أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. حديثنا اليوم عن الأثر التربوي للاعتقاد بالمعاد. لاحظوا إخوتي وأخواتي أن التقدم التكنولوجي الذي أحرزه البشر في عصرنا الحاضر لا يقاس بالإنجازات العلمية الأخرى طوال القرون العديدة التي عرفتها الإنسانية. رغم هذا التقدم العلمي والبحثي والتكنولوجي، فإن عاصفة قوية وموجا عظيما من الفساد والانهيار الأخلاقي والقيام بالجرائم الكثيرة التي تتنوع يوما بعد يوم ووسيلة بعد وسيلة، هذه تكثر وتزداد. لاحظوا إحصائيات الجرائم من قتل واعتداء، سرقة وكسر للعدالة ومحق لها، والطغيان الذي يسيطر على العالم المتحضر. لو كان تقدم العلم والثقافة والتكنولوجيا والاختراعات، لو كانت هذه كافية في إسعاد المجتمع، ولو كان الاتساع في مجال الدفاع وتعقيد الوسائل الجاسوسية والشرطة والنظام، لو كانت هذه كلها كافية لسلامة الفرد والمجتمع، إذن كيف يفسرون هذه الجرائم التي تتصاعد يوما بعد يوم؟ لو كانت الميزانية التي تخصص باسم الدفاع لبيع السلاح، للبحث العلمي، للنماذج المختلفة من التطور الحضاري، من التقدم في الأجهزة سواء في البر والجو والبحر، هل هذه كلها لو كان جزء ضئيل من الميزانية التي تخصص في كل البلاد الإسلامية وغير الإسلامية، الآسيوية والإفريقية أو الأمريكية، لو كانت ميزانية بسيطة تصرف للتهذيب، لتقويم الأخلاق، لإحياء ما في ضمير الإنسان من وازع يمنعه ويردعه من الانحدار في الهاوية، يصده عن البغي والظلم والاعتداء، لكان وضع العالم أفضل بكثير من هذا. من يمسكون بزمام الأمور؟ السياسيون، الرؤساء، بدل أن يمنعوا ما يعتبرونه مخلا بأمن الدولة، بدل أن يهتموا بذلك ذاك الاهتمام الشديد من أجهزة بوليسية، من أجهزة دفاعية، من أجهزة ينتشر فيها التجسس على الكل، لو كان الطغيان يستبدل بشيء من تهذيب الأخلاق، وكان يهتم من بيدهم زمام إدارة الدول لو كانوا يهتمون في هذا المعنى الذي نريد أن نناقشه اليوم، وهو الأثر التربوي للاعتقاد بالمعاد، الإشعار بأن هناك مسؤولية، الإشعار بأن هناك يوما يسمى بيوم الجزاء، تثبيت هذا الاعتقاد وترسيخه في النفوس، لكان الوضع يختلف تماما عما نعانيه هذا اليوم. أولا نسأل، ما هي الأدلة التي يسوقها علماء المسلمين لإثبات ضرورة المعاد، والتي يستقونها أساسا من القرآن الكريم ثم من السنة المطهرة؟ هناك بشكل موجز خمسة أدلة وخمسة براهين لإثبات ضرورة المعاد والحياة بعد الموت والوقوف أمام محكمة العدل الإلهي للحساب، لأن يكافأ المحسن بالأجر العظيم ويعاقب المخالف على تخلفاته. الدليل الأول هو عبارة عن نفي العبث عن الخلق، يعني أن الله تبارك وتعالى يصف نفسه بالحق المطلق، وفي الآية التي تلوتها عليكم في بداية الحديث وهي في سورة الحج الآيتان 6 و7، الله تبارك وتعالى يبدأ ذلك بأن الله هو الحق ثم يردفه وأنه يحيي الموتى، وبعدين الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. إذن الله يصف نفسه بالحق المطلق ثم يرتب على ذلك إحياء الموتى. الحق المطلق هو الوجود الذي لا يتطرق البطلان لا إلى ذاته ولا إلى صفاته ولا إلى أفعاله. إذن كل ما يصدر من الله تبارك وتعالى هو الحق المطلق، وما عداه هو الباطل. كل ما يصدر منه إنما هو مطابق للحق والحقيقة والكمال، وغيره مآله إلى الفساد والبطلان. لاحظوا الآيات التي تتحدث عن هذا المعنى، وبعد بيان أن الله تبارك وتعالى هو الحق المطلق نجد التركيز على الحياة بعد الموت، وأن الله تبارك وتعالى قادر على إحياء الموتى، وذكرنا لكم الآيتين 6 و7 من سورة الحج. ثم نجد في الآية 62 من نفس السورة أيضا الله تبارك وتعالى يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. في الآية 66 أيضا من سورة الحج الله تبارك وتعالى يقول وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. تبارك الذي بيده الملك، بعدين الله تبارك وتعالى يركز هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. إذن مصدر الحياة، مصدر الوجود هو الوجود المطلق، أو من يعبر عنه في الفلسفة الإسلامية بواجب الوجود لذاته. مصدر الوجود الذي لا يتصور العدم بشأنه مطلقا، هو يهب الوجود للجميع وكل ما سواه يستمد الوجود منه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني تقوم كل الأشياء في وجودها في استمراريتها بإرادة الله تبارك وتعالى وبقوته. إذن وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم في الآية 66 من سورة الحج. آيات مشابهة لهذا المعنى، حيث يبدأ الله تبارك وتعالى أنه هو الحق ثم يرتب على ذلك مسألة المعاد في سورة لقمان الآية 30. أيضا الله جل وعلا يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي الآية 33 يقول الباري عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. إذن الذي يهمنا هنا هو أن الله تبارك وتعالى ينفي العبثية في الخلق، فيقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الآية هذه في سورة الصاد الآية 27، يعني بما أن الله تبارك وتعالى هو الحق فهو لا يلعب، فهو لا يعبث. إذن كل ما يفعله هو الحق، إذن لا مجال لأن يكون الخلق بلا هدف. ولهذا نقول الدليل الأول لإثبات المعاد لدى علماء المسلمين الذي يستفيدونه من الآيات القرآنية والسنة المطهرة هو نفي العبث عن الخلق. الدليل الثاني أن العدل الإلهي يقتضي ذلك، باعتبار أن هذه الحياة نجد فيها مظاهر للغالب والمغلوب، للظالم والمظلوم، للمحسن والمسيء، كلها تجتمع، الكل مجتمعون في نمط واحد في المجتمع، لا يتميز بعض عن البعض الآخر حتى يحاسب كل على حدة. وبما أن العدل هو أساس التعامل في القرآن وفي الإسلام، الله تبارك وتعالى يقول أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذه الآية في سورة صاد الآية 28. إذن في هذه الحال الكل يعيشون، سواء كان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك الذين يؤمنون بالله ويلتزمون بالعمل الصالح موجودون، وفي المقابل هناك مفسدون في الأرض، هناك متقون وهناك فجار بحسب هذه الآية وبحسب الواقع الذي نعيشه. لكن هل يعقل أن يعامل الاثنين بشكل واحد؟ المؤمنون والمتقون يعاملون كالفجار، الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعاملون كما يعامل المفسد في الأرض؟ كلا، الجواب بالنفي قطعا. فمتى يظهر العدل الإلهي؟ حين يكون هناك يوم ليكافئ المحسن والمتقي ويعاقب المفسد والفاجر على تصرفات كل منهما. في آية أخرى أو آيتان في الحقيقة هما في سورة القلم الآية 35 و36، الله تبارك وتعالى يعيد نفس القياس فيقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وبطبيعة الحال لا بد أن يتميز هذا عن ذاك في طريقة التعامل، ومتى يحصل ذلك؟ يحصل في يوم القيامة. في آية أخرى وهي في سورة الجاثية الآية رقم 21، الله تبارك وتعالى يقول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. في سورة الجاثية الآية 21 الله تبارك وتعالى يصرح بأن هذا التصور تصور باطل، أن يجعل الله تبارك وتعالى تعامله مع الطائفة على نحو واحد. إذن الدليل الأول نفي العبثية عن الخلق، الدليل الثاني أن العدل الإلهي يقتضي أن يكون هناك يوم آخر غير هذه النشأة التي نحن فيها، حياة أخرى غير هذه التي نعيش فيها، يميز فيها المحسن من المسيء. الدليل الثالث أن المعاد يحقق ما وعد الله تبارك وتعالى به. الله تبارك وتعالى وعد في مئات الآيات الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم الجنة، بأن لهم الثواب، بأن لهم من النعيم المقيم، وتوعد أولئك الذين يخالفون ما أمر الله تبارك وتعالى به، أولئك الذين يرتكبون المعاصي والسيئات بالعقاب. وبما أننا نعرف أن الإنسان الشريف لا يخلف الوعد، المؤمن لا يخلف وعده، فكيف بالله تبارك وتعالى الذي هو الحكيم المطلق وهو الرحيم المنان؟ لذلك نخاطبه وموجود في الآية القرآنية: إنك لا تخلف الميعاد. إذن متى يتحقق الوعد الإلهي؟ في هذه الحياة لا نجد الجزاء والثواب، لا نجد مكافأة المحسن بالجنة ولا معاقبة المسيء بالنار، فإذن هناك حياة أخرى، هناك فترة زمنية ومرحلة أخرى من وجودنا وحياتنا التي يطبق فيها هذا الوعد الإلهي. من جهة أخرى نجد الدليل الرابع أن المعاد مجلى لرحمة الله تبارك وتعالى. لاحظوا أن الله تبارك وتعالى في سورة الروم الآية 50 يقول: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. يأتي فصل الخريف ثم فصل الشتاء، وتنظر إلى الأشجار أوراقها يابسة متساقطة، شيئا من النوم والسبات العميق يبدو على النباتات، الزرع كله. إذن هذا ما يعبر عنه الله تبارك وتعالى بالموت. ثم بمجرد أن ينطلق الربيع تجد حياة جديدة تعود إلى الأغصان، إلى الأوراق، إلى الأزهار، إلى الرياحين. الله تبارك وتعالى يعتبر ذلك من آثار رحمته جل وعلا. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. بعد هذا البيان مباشرة الله تبارك وتعالى يقول: إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أما الدليل الخامس الذي نذكره أو يذكره العلماء في مجال ضرورة المعاد، فهو أن الحركة التكاملية تقتضي المعاد. الحياة كلها تشهد التكامل في كل شيء، الميل نحو الصعود إلى الأعلى. إذا كان الإنسان في مرحلة علمية يحاول أن يكتسب مرحلة أعلى منها في العلم والدراسة والبحث، إذا كان في التقدم التكنولوجي، إذا كان في كل مظهر من مظاهر التجارة والنشاطات كلها، حتى في مجال العبادة، إذن يبدأ الإنسان ضعيفا وتدريجيا يحصل على قوة ونشاط ويحاول أن يصل إلى قمة الكمال. إذن الحركة التكاملية هي التي تسوق البشرية كلها نحو الله تبارك وتعالى. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا، في نشاط مستمر، في كدح مستمر، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أعظم درجة للكمال الإنساني هو الفوز بلقاء الله تبارك وتعالى وبرضوانه. فإذا سواء من الجانب المادي أو الجانب المعنوي، الحركة نحو الكمال والأفضل أمنية في كل إنسان، في الأفراد، في الأسر، في المجتمعات، في كل الحضارات، أن يقدم الإنسان شيئا أفضل. إذا لم يكن هناك معاد، فالحركة التكاملية لا تتحقق. مع الأسف هناك بعض الجهلة لا يميزون بين لا أدري وبين لا يوجد. يعني هناك من ينكر المعاد وينكر أن تتحقق حياة بعد الموت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذهب أحد المشركين، أحد منكري الدين والاعتقاد، إلى مقبرة وحصل على جمجمة متهرئة وأتى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أمسكها، المسها، هل تحس فيها الحرارة، حرارة النار؟ أو الذين قالوا: من يحيي العظام وهي رميم؟ يعني الإنسان حينما يموت الدود يأكل جسده، عظامه تنخر وتندثر، من يحيي العظام بعد أن أصبحت رميما، رميما بالية مندثرة والشكل؟ فكثر المجادلون في ذلك، أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إجا الجواب: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي وهب الحياة في المرة الأولى قادر بلا إشكال في أن يفعل ذلك للمرة الثانية. فإذا الإحياء بعد الموت والمعاد والعودة إلى حياة أخرى ثانية، لاحظوا، بما أن هذا الجاهل لا يستطيع أن يميز بين لا أدري وبين قوله لا يوجد، لأنه لا يفهم، لأنه لا يعي كيفية الحياة بعد الموت، فبدلا من أن يقول لا أدري، لا أعلم، لا أملك دليل، بعدني ما وصلت إلى قناعة، خلي نناقش، ها، يقول لا، أصلا ماكو حياة بعد الموت، وهذه قضية سخيفة ومخترعة من قبل الأنبياء أو الأشخاص الذين يريدون أن يخيفوا الناس. لاحظوا، فالمنكر للمعاد حتى في عصر الآن هناك من ينكر كثير من الحقائق لأنه لم يتوصل هو إلى قناعة بشأنها، ويغلق باب البحث والمنهج العلمي في ذلك. لاحظوا، أنا أذكر ثلاث أمثلة فيما يتعلق بمسألة الحركة التكاملية. تصوروا أن رساما ماهرا يرسم لوحة فنية عظيمة جدا، يصرف جهد كبير لصناعة ولرسم هذه اللوحة التي يؤمل فيها أن تكون موضوعة لمشاهدة واستمتاع الكثيرين بالنظر إليها. لابد، لاحظته في بعض المعارض، في بعض المتاحف، لوحة تعبر عن دقة ريشة الرسام والصور الأنيقة والممتازة التي والقضايا التي يريد أن يرسمها ويعبر عنها بدقة متناهية. زين، تصوروا هذا الرسام بعد أن أكمل مشروعه وأكمل لوحته الفنية الرائعة، وقبل أن تحصل فرصة ليستفيد منها أحد بالمشاة إليها يتلفها. هل هذا معقول؟ تصوروا أن جهودا تبذل لبناء عمارة ضخمة فخمة مجهزة بأروع الفنون الهندسية وكل الأدوات التي تسهل الراحة والاستقرار في تلك العمارة، وقبل أن ينعم شخص واحد بالمبيت في تلك العمارة ليلة واحدة يهدمها. معقول؟ المثال الثالث، هل يستساغ أن يصنع جهاز لجهاز دقيق لمكافحة وباء مهلك، وقبل أن يستفيد منه شخص واحد يحرق ذلك الجهاز ويعطل؟ الموضوع نفسه يتحقق. الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض والمجرات والسيارات والمنظومة الشمسية والجاذبية والذرة والفلك والإنسان وملايين البشر، وأمدهم بكل القوى التي من شأنها أن توصله إلى الكمال، وثم يختم ذلك ولا يسمح ليوم تظهر تلك الكمالات وتصل إلى حيز الوجود. ما معقول؟ إذن الحركة التكاملية تقتضي أن يكون هناك يوم كل الكمالات، كل الحركة التكاملية في كل حسب ذاته ومؤهلاته يصل إلى الهدف النهائي الذي من أجله خلق ومن أجله مهلت له هذه المقدمات. إذن إخوتي وأخواتي، حسب ما استفدناه من القرآن الكريم والآيات التي تلوتها عليكم والاستدلال المنطقي والعقلي بحسب مجموع ذلك، نصل إلى أمر مهم جدا، وهو أن الساسة، المسؤولين عن إدارة الدول، الأنظمة المختلفة سواء في الدول الإسلامية أو في غيرها، ليست مسؤولية الخطباء والعلماء فقط أن يروجوا للفكر وللثقافة وللتهذيب، وإنما المفروض أن الوزير والحاكم والإداري وأجهزة الشرطة وأجهزة الدفاع، هذه كلها من خلال ممارساتهم لإحلال النظام في المجتمع وتقديم الخدمات التي من شأنها ترقية مستوى البشر وتلبية حاجات المواطنين، لو يركزوا على مفهوم الوازع الأخلاقي الذي يحققه لنا الاعتقاد والمعاد لكان أفضل بكثير. وإلى أن نجد اليوم الذي يهتم الساسة والمسؤولون ومن لهم حرص على تقدم المجتمع أن يهتموا بتعميق أثر الاعتقاد بالمعاد في الناس، نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا جميعا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.